وتحدينا الإباء يمتطينا المجد قدما كثريات السماء.
من رعيل الصحابيات اللواتي قدمنا لدعوة الحق صفوة الأوقات وعظيم الجهد وصادق البذل، السيدة الفاضلة أم عمارة رضي الله عنها، فبذلت وضحت وقدمت للنساء في كل عصر دروسا وضاءة فيما يجب أن تكون عليه حياة المرأة المسلمة وواقعها. نسيبة بنت كعب الخزرجية المازنية المدنية، الصحابية ذات الأصل العريق والنسب الرفيع، ينتمي نسبها إلى فخذ بني النجار الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير في أحاديث شريفة كثيرة.
نسيبة بنت كعب الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها وأرضاها نموذج فريد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ولكن سبحان الله العظيم أكرمها الله تعالى بالسبق في كل الميادين، ونافست الرجال على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد من المواطن لا تجد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرجال، وكانت أم عمارة من بينهم، بل كانت أقرب إليه منهم.
ذلك أن شخصيتنا لهذه الحلقة الشخصية النسائية جمعت بين معالم الأنوثة الفطرية وملامح المرأة المجاهدة المناضلة المدافعة بنفسها ومهجتها ومالها وزوجها وأبنائها نصرة لعقيدتها. الأمر هنا يتعلق بالصحابية الجليلة أم عمارة، هكذا بضم العين، أم عمارة، واسمها نسيبة بنت كعب. هناك من المؤرخين من يقول نسيبة، وهناك من يقول نسيبة.
هي نسيبة بنت كعب المازنية، والمازنية من بني النجار من الخزرج، فهي خزرجية نجارية، وبنو النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة من أخوال جده، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يعدهم من أخواله. وأم عمارة هذه رضي الله تبارك وتعالى عنها من أعجيب النساء في حقيقة الأمر، يعني هذه المرأة كأنها كتيبة مستقلة، وقد ساعدها على ذلك البيئة التي عاشت فيها، فزوجها هو زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه زوجها الأول، وأنجبت منه ولدين وهما حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد، وكلاهما كان من كبار المجاهدين.
وهي كانت قبل زواجها من الصحابي زيد بن عاصم كانت أختا لعبد الله بن كعب المازني وعبد الرحمن ابن كعب، وكلاهما كان من أكثر الناس بذلا للمهج والأرواح والأموال نصرة لدين الإسلام، نصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هي نشأت بين إخوة في أسرة مؤمنة، أسرة مهيئة لأن تضحي بكل ما تملك دفاعا عن الدين ودفاعا عن العقيدة.
فأخوها أيضا عبد الله بن كعب المازني كان ممن حضر بدرا وحضر المشاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها عبد الرحمن بن كعب المازني كان أحد البكائين الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى جيش العسرة، فكان من الذين لم يجدوا ما ينفقون ولا ما يجاهدون به، فتولوا وأعينه تفيض من الدم رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا.
والبكاء في اصطلاح أهل التراجم والسير أي كان من الذين إذا ذكروا الله تعالى بكوا، إذا قرأوا القرآن بكوا، إذا افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطنهم بكوا شوقا إليه ورغبة في صحبته.
سمعت أم عمارة بالدين الجديد فراحت ترقب أخباره جادة باحثة عن الحق المبين، حتى أشرق نور اليقين في قلبها وملأ عليها جنباتها، فلم تلبث إلا يسيرا حتى أسلمت، وكانت بذلك من السابقين الأولين إلى الإسلام.
ما دخل مصعب رضي الله عنه المدينة وبدأ يدعو إلى الله حتى أسلمت على يديه، وهذه منقذة عظيمة جدا ومأثورة ومكرمة متميزة، وحرصت على تعلم الدين في هذه المرحلة مع زوجها زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه.
والظاهر أنها كانت من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، أول سفير في الإسلام، حيث أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، فدعا الأوس والخزرج وأهل المدينة إلى الإسلام، فما بقي بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام.
بعد بيعة العقبة الأولى جاءت بيعة العقبة الثانية، حيث خاطرت تلك الثلة من المسلمين بحياتها وأمنها في سبيل نصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم وبيعته.
إن العالم الآن كله يتكلم عن الأمن، العالم الآن كله من أقصاه إلى أقصى يتكلم عن الأمن. هؤلاء عانوا أشد الظروف الأمنية الدقيقة والحساسة جدا حينما خاطروا بأنفسهم 70 رجلا من الرجال ومرأتان، أم عمارة والمرأة الثانية أسماء بنت عمرو ابن عدي، مرأتان اثنتان رافقت هذه الكوكبة من الصحابة لأجل أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى الإيواء وعلى الدفاع. الأمر لم ينحصر في الرجال، بل شاركت أم عمارة نسيبة بنت كعب في هذه البيعة، وسجلتها كتب الحديث الصحيحة وسجلتها كتب الصيغة النبوية الصحيحة.
فكانت إذن المرأة الأنصارية الأولى التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا عاديا أبدا. نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في اليقظة في الحقيقة، يرفع الله بذلك من شأن العبد إلى درجة الصحبة. فالصحابي من هو؟ هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على ذلك، ورآه ولو مرة ومات على ذلك. ودرجة الصحابة درجة كثيرة كبيرة جدا ومتفاوتة.
هذا يعني أن وضع المرأة الحقيقي في الإسلام لا ينحصر في مجرد الأمومة، في مجرد رعاية شؤون البيت والصحر عليها. أم عمارة أنايدين كانت متزوجة ولها أبناء يحتاجون لرعايتها وإلى وجودها، ولكنها لما رأت وقدرت، لما قدرت أن حضورها أن تمثيلها لعنصر النساء في هذه البيعة في هذه الظروف الحالكة والقاسية والشديدة جدا، أبت إلا أن تسجل حضورها وتسجل مشاركتها في بيعة العقبة الثانية، وتسجل اسمها في المخلدين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب منا ليلا مستخفين. تحكي لنا راوي القصة أنهم خرجوا من خيامهم يمشون على أرجلهم مشي القطع، مشي ذاك الطائر الثقيل المشية، من باب التستر والاحتياط لئلا تراهم عيون كفار قريش فيمكروا بهم. لأن أنعيدين كانت الوضعية العامة للدولة الإسلامية وضعية أمنية ضعيفة جدا، لا يكاد المسلمون يعبرون عن مواقفهم ولا عن اختياراتهم. إذن أم عمارة ساهمت في هذا المشهد الرباني وفي هذا المشهد المؤثر في مشهد بيعة العقبة الثانية.
بايعوه على النصرة، بايعوه على أن يؤمنوا وأن 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 ينصروه إذا حل بينهم. ومن الذين بايعوه على هذه النصرة إذا حل بينهم أم عمارة نسيبة بنت كعب العامري العامرية رضي الله عنها.
هذه الصحابية طبعا هي من المجتمع المدينة المنورة، هذا المجتمع الذي حل به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إليه بعد أن عقد وبايعه أهل المدينة من أوس وخزرج على أن ينصروه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يأووه، على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم.
مضت أم عمارة قدما تهب طاقاتها لخدمة هذا الدين منذ لحظاتها الأولى في الإسلام، فكان شغلها الشاغل وهمها الكبير أن تثبت للمرأة المسلمة دورها في خدمة الدعوة، كما أظهرت طاقات عظيمة سخرتها في بناء جيل مسلم بالتربية القويمة والتنشئة الطيبة، فغذت أولادها بمعاني الجهاد وطلب الشهادة في سبيل نصرة دين الله، فأخذوا ينهلون من إيمان والدتهم وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والجهاد.
واستمرت رضي الله عنها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استمرت في القرب منه وفي حضور المسجد وفي حفظ القرآن وفي الاستماع وفي العبادة وفي الاهتمام بشأن الدعوة الإسلامية الأولى، وقد كانت رضي الله عنها من الذين بايعوا على النصرة، فعبأت أسرتها كلها لهذا الخرط. فكان زوجها زيد رضي الله عنه من كبار المجاهدين الذين لا يخطئون غزوة، ثم أبناؤها الفتيان عبد الله وحبيب رضي الله عنهما، منذ فتوتهما كانوا جنبا إلى جنب مع الأب ومع الأم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمة كلمة الله عز وجل.
ففي هذه البيئة التي يكون فيها الزوج والأبناء كلهم يحضرون هذه البيعة ثم يذهبون وينشرون الدين وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المرأة، فكانت هي المربية لهؤلاء الأسود، وكانت هي المعينة لزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا.
شهدت أم عمارة رضي الله عنها بيعة العقبة الثانية وبيعة الرضوان وصلح الحديبية وعمرة القضاء ومعظم المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تهب نفسها وروحها وكل طاقاتها في سبيل الدفاع عن دين الله. في السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، فلبت أم عمارة النداء وكانت تشارك في سقاية الجند. لم يقتصر دورها على تقديم المساعدة للجيش فحسب، بل شاركت أيضا في القتال لما تراجع المسلمون وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسيبة بنت كعب أم عمارة عرفت بمواقفها البطولية، مع أنها في بداية الأمر كانت تخرج للتطبيب والتمريض في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها بعد ذلك حملت السلاح وقاتلت، خاصة في أحد قاتلت قتالا عظيما تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأبنائها.
غزوة أحد خرجت هي وزوجها وابنها، وكانت رضي الله عنها مع النساء، مع عائشة ومع النساء رضي الله عنهن، كنا يسقين الجرحى ويسقين المجاهدين ويعالجنا الجرحى ويتحركن وسط العسكر ويعرضن أنفسهن ويقفزن من هنا إلى هناك.
جميعنا يستحضر كما وثق ذلك القرآن الكريم قبل أن توثقه كتب السيرة النبوية ولا كتب الحديث، أن الدولة والنصر كانت للمسلمين، لكن لما خالف الرماة وعصوا كما يقول القرآن الكريم في سورة آل عمران، وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوه، انقلبت الدائرة على المسلمين. لماذا؟ لأن أولئك العصاة لما رأوا المغانم ورأوا الأموال ورأوا المشركين يسرقون متاعهم وسلاحهم وعتادهم في ساحة المعركة، تركوا مواقعهم في الجبل ونزلوا إلى السفح يلتقطون المغانم. أنئذ دارت الدائرة على المسلمين، أصبحت الكفة لصالح المشركين.
اعتزل الرماة والتف خالد خلف البقية الباقية منهم، وعادت الريح ضد المسلمين بعد أن انتصروا وارتبكوا ووقعت فتنة رهيبة جدا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة وهم يواجهون ويقاتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويصح في المؤمنين ولم تثبت معه إلا قلة قليلة. كان من الذين ثبتوا هذه المرأة، هي لما رأت المعركة أخذت مجرا آخر، ألقت قربتها وكانت تسقي الجرحى فأخرجت سيفها رضي الله عنها وانطلقت مباشرة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وابنها عبد الله وحبيب، وكانت تقاتل دونه وتحث أبناءها على ذلك أن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي وقع هو أن بعض المشركين ومنهم ابنو قميئة، ابن قميئة هذا لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح يصيح دلوني على محمد، هذا مشرك. لما تحولت ميزان القوة من المسلمين للمشركين وأصبح المشركون هم المسيطرون على ساحة المعركة، أراد ابن قميئة هذا أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتله. لما سمعت أم عمارة نسيبة بنت كعب هذا الفاجر المشرك يريد أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت وشمرت عن ثيابها وحملت السلاح وبدأت تذب بنفسها تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كانت تحكي عن نفسها، كنت عاشر عشرة ممن ظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه ويصونه، والباقون يفرون ويصعدون إلى الجبال. يقول الحق سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. سيدنا صلى الله عليه وسلم يناديهم بأن يرجعوا، والصحابة لفرارهم وفزعهم وهلعهم يفرون في الجبال. تصوروا معي، الخطاب هنا للنساء.
يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وجدتها تقاتل دوني. ويقول: لمقام نسيبة في ذلك في المعركة خير من فلان وفلان وفلان وفلان، خير من عدد من الرجال.
حتى إن الرجل كان يجري فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي ترسك للمرأة التي تقاتل، فيلقي الترس ويفر، فتقوم هي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرحت جرحا غائرا في دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها، حيث قام إليها ابن قمئة وضربها ضربة يعني غائرة بقيت مدة وهي تتعالج منها.
ولما جاء ابن قمئة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، حالت بينه وبينها وقاتلته وضربها على عاتقها وترك في عاتقها جرحا أغور، ظلت السنة كلها وهي تعالج منه، وضربته ضربات كثيرة جدا، وما لأنه كان مضرعا بالحديد بشكل كبير جدا.
أم عمارة ظلت صامدة مدافعة مقاتلة حتى أصيبت 19 إصابة في جسدها وهي تقاتل ابن قميئة، وتقول: إن عدو الله كانت عليه ضروع، أضربه فلا أنفذ إليه، ويضربني فنفذ إلى عاتقي، أضربه فلا أنفذ إليه، تضربه بسيفها فلا يصل سيفها إلى مكان تصيب مقاتله، وهو يضربها فأصابها في عاتقها، ولكنها رضي الله عنها أبقاها الله تعالى على قيد الحياة حتى حضرت وشاركت في مشاهد وفي مغازي أخرى.
ولما ضرب ابنها كذلك، ضرب ابنها كذلك وجرح ابنها رضي الله عنه، وهي تنادي فيهم إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وراء الذي ضرب، قال: يا أم عمر، ذاك الذي ضرب ابنك. فتوجهت نحوه رضي الله عنه فعقرته، ثم اعتلته ومن معها بسيفيهما حتى أثخنوه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أخذت بثأر ابنك، وهو يشجع. ثم يقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، ومن يطيق؟ وتقول له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني وأبنائي رفقاءك في الجنة. فيقول: اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة.
عاد المسلمون إلى المدينة مثخنين بجراح المعركة، وتأتي غزوة حمراء الأسد، وعزمت أم عمارة المشاركة فيها، وشدت عليها ثياب الجهاد رغم ما نزل بها من شدة البلاء يوم أحد، حيث ما زالت تعاني من جروحها التي لم تبرأ بعد.
ولما عادوا إلى المدينة مثخن جدا ونادى المنادي بالجهاد وبمتابعة المشركين ومطاردتهم إلى حمراء الأسد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن فر أن يتبعهم، فقامت رضي الله عنها وحملت سلاحها ولكن لم تستطع، فوقعت من كثرة الجروح التي ألمت بها ومن كثرة الضغط الذي كان عليها رضي الله عنها.
وتسببت هذه الجروح في أن لم تستطع أن تلتحق بجيش حمراء الأسد بعد أن انتهت غزوة أحد، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالالتحاق به إلى حمراء الأسد، فهي لم تستطع لشدة جراحها رضي الله تبارك وتعالى عنها.
فقدمت هذه المرأة نموذجا آخر، أصبحت معروفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة عند الله قبل ذلك وبعده، وخلد الله هذا الذكر ليقدم لنا نموذجا آخر من نماذج المرأة الصالحة المؤمنة الطيبة التي تنهض إلى الجهاد إذا أصبح فرض عين، وتقدم في ذلك ما قد لا يستطيع الرجال تقديمه.
في السنة الرابعة للهجرة شهدت أم عمارة غزوة بني قريظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خصص لها من قسمة الغنائم. وفي السنة السادسة للهجرة تخرج أم عمارة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان في الجيش 20 امرأة كانت أم عمارة على رأسهن.
واستمرت على هذه الشاكلة رضي الله عنها فما أخطأت الحضور، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في الحديبية كانت من الذين حضر، فأكرمها الله تعالى بالصبر في أحد، وأكرمهم الله تعالى بالشهادة الربانية لهم في أحد، ثم حضرت كذلك بيعة الرضوان، ودخلت في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فدخلت في هذا الرضا العظيم وهذا الرضوان الكبير. فسبحان الله، كان حرصها رضي الله عنها على هذا عجيبا، رغم بعد الشقة ورغم تقدم في السن، ورغم كانت رضي الله عنها دائما حاضرة في هذه المحطة المفصلية الكبيرة في حياة الأمة، وحضرت فتح مكة، وحضرت غزوة حنين بعد فتح مكة، وكانت من القلائل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها رضي الله عنها في حركتها هذه كانت لا تغادر القيادة ولا تبتعد عن القيادة، عن الخط الأمامي حيث النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تتلقى منه كل شيء، ومن أجل أن تحمي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت.
هذا يحيلنا إلى قضية فقهية وقضية شرعية، هل يجوز للمرأة أن تشارك في الجهاد؟ نحن لا نريد أن نخوض في الجانب الفقهي أو في الخلاف الفقهي المتعلق بهذه النقطة، بقدر ما نريد أن نجلي وأن نبرز للناس، للفتيات الشابات المسلمات المعاصرات، للنساء المسلمات المعاصرات الآن، أن نبرز لهم شخصية امرأة صحابية كانت تشارك في المغازي في الجهاد، ليس فقط في حمل المتاع أو سقي الجرحى أو تطبيبهم أو السهر عليهم، بل في حمل السيف، في حمل الرمح، في حمل كل أدوات السلاح.
هو الأصل أن المرأة ليس من مهماتها القتال، ومعلومكم حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث تقول يا رسول الله فضلكم الله علينا بالجمعة والجماعات والجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات لكن جهاد لا ضرب فيه ولا قتال الحج المبرور، فجعل الحج هو جهاد النساء. فإذا النساء ليس من مهماتهن القتال، كتب الطعن كما قال الشاعر، كتب الطعن والقتال علينا وعلى النساء جر الذيول. فالنساء يعني مفترض أنهن في البيوت يقومن بها ويهتممن بأبنائهن، لكن هناك حالات استثنائية مثل حالة أم عمارة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها رضي الله تبارك وتعالى عنها.
لنا أن نتصور، لنا أن نتصور امرأة تقاتل في صفوف المسلمين وتواجه العدو، كيف سيكون وضعها؟ سيكون وضعا خاصا لا من حيث ثيابها ولا من حيث هيئتها ولا من حيث صراخها ولا من حيث تحميسها للناس ولا من حيث ولا من حيث، بل أننا لنا أن نتصور مشهدا رائعا جدا تسجله المرأة المسلمة الصحابية في عصر النبوة وفي عصر الخلافة الراشدة. المرأة المسلمة ينبغي أن تعي أن دورها لا ينحصر في البيت، دورها في البيت وخارج البيت مع احترام الضوابط، مع مراعاة الحشمة، مع مراعاة التعفف، لأن المرأة إذا استعفت وإذا صارت نفسها وإذا كانت محافظة على أنوثتها وفطرتها لا يستطيع أحد من الناس أن ينتهك عليها هذه الحصانة وهذه الفطرة وهذا العفاف.
في السنة 8 بعد الفتح ضربت أم عمارة أروع الأمثلة في دفاعها عن المبدأ والعقيدة في معركة حنين، لما أصيب المسلمون بالوهن في مرحلة من المعركة، وصاحت في المسلمين تشد من عزيمتهم وتعيرهم بالفرار.
فصاحت فيهم: أية عادة هذه؟ ما لكم وللفرار؟ ثم قالت: وأنظروا إلى رجل من المشركين على جمل معه لواء يريد أن يوضع جمله في المسلمين. لاحظت مشركا من هوازن يريد أن يدخل بسيفه وبجمله في صفوف المسلمين ليحدث فيهم صدعا. قالت: فاعترضت طريقه وضربت عرقوب الجمل، ضربت الجمل في مكان منه، فوقع على عجزه، سقط الجمل فسقط صاحبه، فأشد عليه فلم أزل أضربه حتى أثبته وأخذت السيف ورحت أقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أم عمارة أنئذ لم يكن معها سلاح، فلما رأت المسلمين يفرون من جديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرتهم بالفرار، ثم أرادت أن تساهم بعمل في سبيل النصرة، أخذت ترصد المشهد فرأت رجل من هوازن عنده جمل وعنده سيف، ضربت عرقوب الجمل حتى أسقطت الرجل وأثبتته بالجراح وضربته واستلت منه سيفه وأخذت السيف وبدأت تشارك في الجهاد وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في حنين الأمور تغيرت بعد ذلك وأصبحت النصرة للمسلمين الذين هم هنا. أن أم عمارة لم تتخلف، أم عمارة لم تتخلف عن هذا المشهد، أثبتت حضورها، أثبتت وجودها مع المسلمين في غزوة حنين.
قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر بعض المرتدين ممن ادعوا النبوة، وكان على رأسهم مسيلمة الكذاب.
لما ظهر مسيلمة الكذاب أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال له فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فأنا نبي وأنت نبي، فلك نصف الأرض وللنصف الباقي. لأنه لفرط بلادته وكذبه يحسب أن القضية دنيوية، فكتب إليه محمد صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأرسل الرسالة مع حبيب بن زيد ابن هذه المرأة المجاهدة، فذهب حبيب رضي الله عنه وبلغ الرسالة، واستشاط مسيلمة غضبا وأمر باعتقال حبيب.
قدر لابن من أبنائي أم عمارة أن يبعث موفدا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاور مسيلمة، ليقنعه بالعدول عن موقفه، موقف الفتنة، موقف الإرجاف، موقف الكذب، موقف الافتئات على الله تعالى وعلى رسوله.
ومعلومكم أن الرسل لا تقتل، هذا هو التقليد الذي كان معروفا في سائر الأزمنة إلى يومنا هذا، إلا أن عدو الله مسيلمة الكذاب ما كان منه إلا أن أوثق حبيب بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه،
فكان يمتحنه ويقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله. ويقول: وتشهد أني رسول الله؟ يقول: أنا أصم لا أسمع. فبدأ يقطعه جزءا جزءا إربا إربا، يعيد السؤال يعيد حبيب نفس الجواب فيقطع جزءا من بدنه،
وفي كل مرة يقطع له جزءا من جسده يقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذني صلما، ثم قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. بقي يقول هذا إلى أن مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبى أن يشهد لمسيلمة بأنه رسول الله فكان شهيدا.
فبلغ الخبر إلى المدينة المنورة، وحزن المسلمون وحزنت المرأة، وآلت على نفسها أن تنتقم لله ولرسوله ولابنها.
في السنة 12 للهجرة يعلن الصديق رضي الله عنه عن نيته في حرب المرتدين، ويتجدد حنين أم عمارة للجهاد في معركة اليمامة. جرحت في ذلك اليوم 11 جرحا، وقطعت يدها لما حاولت النيل من مسيلمة، فكانت بذلك معركة اليمامة صفحة جديدة أضيفت إلى صفحات السيدة العظيمة.
فلما كانت حروب الردة بعد تولي أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى الخلافة، ونادى منادي الجهاد لقتال المرتدين مسيلمة ومن معه، كانت من أوائل من استجاب هي وأبناؤها، هي وولدها عبد الله بن زيد.
وكانت المعركة شديدة جدا، وقدم فيها أهل القرآن نماذج راقية من التضحية والفداء. وكانت هي وابنها عبد الله، وابنها عبد الله كان حريصين على أن يواجه مسيلمة بسيفيهما، ومكنهم الله من ذلك فأشرف على قتل مسيلمة الكذاب.
وقدر لابن أم عمارة أي عبد الله أن يكون هو قاتل مسيلمة، وتروي لنا أنها كانت مع ابنها هذا حينما دخل على مسيلمة الكذاب، ما سمي في تاريخ هذه المرحلة بحديقة الموت.
تطيل المجد قدما كثريات السماء،
قد عبدنا الله حقا بين خوف أو رجاء.
ثم إن الصحابة اقتحموا تلك الحديقة واستطاعوا الدخول إليها، ثم ذهبت تجري وإذا بأحد المرتدين يقطع يدها، فطارت يدها فلم تبال بها، واستمرت تجري إلى أن وقفت على ولدها وهو يمسح سيفه من دم مسيلمة الكذاب، فقالت له أقتلته يا بني؟ قال قتلته. فحمدت ذلك الموقف وفرحت فرحا عظيما بهذه النتيجة، مع أنها طارت يدها في سبيل الله وفقدت ابنها قبل ذلك، ولكنها حست بأنها شفت نفسها مما فعل عدو الله بابنها.
فكانوا من الذين مكنهم الله تعالى وأسهموا في إزالة هذا الكذب وهذا الدجل من حياة البشرية يومها، وفرحت وسعدت ورجعت إلى المدينة المنورة رضي الله عنه، وقد فقدت إحدى يديها في الجهاد، فعاشت بيد واحدة، وفقدت ابنها وفقدت الكثير من قوتها وبدنها، واستمرت رضي الله عنها ذاكرة عابدة ناصحة.
لما دعا داعي الجهاد إلى قتال الفرس، كانت أم عمارة ممن هب للقتال، لكن هذه المرة مع ابنها ضمرة.
فخرج معه ضمرة بن غزية هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحدثت حادثة عظيمة بين المسلمين وبين الفرس، وهي أن الفرس تحصنوا في جهة من جهات النهر، وأمروا المسلمين أن يأتوا إليهم، فجاء المسلمون إليهم بقيادة أبي عبيد الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان قائد المسلمين في هذه المعركة، وأراد أن يظهر الشجاعة وأنهم لا يخافون لا يهابون الموت، فحدث أن انهار الجسر بمن فيه ومات فيه خلق كبير من المسلمين، كان من ضمنهم ضمرة بن غزية، فاحتسبته عند الله سبحانه وتعالى.
ضربت أم عمارة رضي الله عنها أعظم الأمثلة في حب الدين الحنيف وفي الأمومة الحقة، وكانت أنموذجا فريدا لمدرسة الأم التربوية التي بذلت تجاه أولادها كبير الجهد حين عكفت تلقنهم مفاهيم الإسلام وتغرس فيهم حب الجهاد والاستشهاد. كل ذلك كان في مدة وجيزة،
إن هنا أمام 14 سنة من بيعة العقبة الثانية، وكانت قبل هجرته بسنة، ثم أحد في الثالثة ثم خيبر في السابعة، ثم حنين في الثامنة، ثم حروب الردة في العام 12 من الهجرة. فهذه 19 سنة كلها لم تغب فيها هذه المرأة المجاهدة عن هذه المشاهد. قد لا يصدق المسلمون المعاصرون وخاصة النساء منهم أن يسمح لامرأة مسلمة مع ما عرفنا به من العفاف والطهر والتقوى والصلاح والاستقامة، أي لا يتصور أو لا يتصور هؤلاء النساء المعاصرات أن تشارك المرأة المسلمة الصحابية في المغازي. لما أقول المغازي أقصد الجهاد، أقصد المنازعات النزاعات المسلحة، أقصد استقبال العدو ومواجهة العدو وتلقي الهجمات وتلقي الضربات والتعرض لكل المخاطر، أقصد كذلك تطبيب الجرحى، أقصد كذلك مصاحبة الجيش بالليل والنهار في الحل والترحال والسفر والإقامة والذهاب والإياب. الجهاد والمغازي تشمل كل هذا.
واستمرت رضي الله عنها ذاكرة عابدة ناصحة حتى لقيت ربها جل في علاه،
وتوفيت سنة 13 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم.
تروي لنا كتب السيرة النبوية أن هذه المرأة الفاضلة الشريفة المجاهدة المناضلة بالوقت العصري لما كانوا يغسلونها وجدوا جسدها مليئا بالجراحات، كله جراحات، جروح في عاتقها، جروح في كتفها، جروح في باقي أعضاء جسدها.
خدما كثريات السماء ونساء للمعالي.
أم عمارة رضي الله تبارك وتعالى عنها روت أحاديث قد تقريبا تصل إلى 21 حديثا، وخرجها أصحاب السنن ابن ماجه وأبو داود والترمذي، ولكن لأنها لم تعمر كثيرا، يعني ما السنة 13 للهجرة، فهي لم تصل إلى زمن الرواية ويأخذ عنها الناس وتلقى الناس، وإنما انشغلت بالجهاد والمجاهدين وكذا، فلذلك رواياتها قليلة في كتب السنة.
تطيل المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي فتحدينا الإباء. يا تطيل المجد